قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج الأمر كله إليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اختاره الله ليربي به العالمين إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين انتخبهم الله له فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وخلفهم من بعده ليواصلوا مسيرته ويحملوا علمه وينشروا في العالمين رحمته، الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد كانت حاجة المسلمين إلى ما أصابهم في يوم أحد أكبر من حاجتهم إلى ما أصابوا في يوم الفرقان، ولقد كان بلاؤهم وجهادهم وتضحياتهم في أبرز منه في يوم الفرقان. ولقد حقق المسلمون في يوم أحد رغم ما أصابهم فوق ما حققوا في يوم الفرقان. أعرف سلفا أنه سينبو الأسماع، هذه الأسماع التي وقر فيها أن المسلمين في يوم الفرقان حققوا انتصارا هائلا، وأنهم في يوم أحد أصيبوا إصابات بالغة، وما يخفى علي ذلك. لكننا إن شاء الله بتتبعنا لهذا اليوم وأحداثه التي جرت فيه والتي سوف تكون أكثر من خطبة وأكثر من وقفة، سنرى حقيقة أن البطولة الفارهة وأن التضحيات الغوالي تحققت في يوم أحد بأوضح وأجلى مما تحققت في يوم الفرقان، وأن جهاد المسلمين في يوم أحد كان جديرا بالإعجاب فوق جهادهم في يوم الفرقان. وسوف نرى من كتاب ربنا في سورة آل عمران، هذه السورة الكريمة التي تناولت هذه الغزوة بالتحليل والتعليل والتدقيق والتعقيب والدرس، سوف نرى إن شاء الله أن الحصيلة التي جناها المسلمون من أصحاب الرسول، وأن الدروس الخوالد الباقيات التي بقيت لهذه الأمة، هي في يوم أحد أجلى منها وأعز وأغلى منها في يوم الفرقان. ولست بذلك أخفف من قيمة يوم بدر الذي اطلع الله فيه على من صنعوه فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولكنني فقط أريد أن أنصف المسلمين الذين صنعوا أحدا حتى لا يراهم الناس هذه القلة التي غرتها الدنيا. منكم من يريد الدنيا فتخلت عن مواقعها فأصيب المسلمون بسبب ذلك ما أصابهم في يوم أحد. أيها المسلمون، في هذه الهجمات الشرسات والنكبات الشدائد التي تتوالى على المسلمين من بينهم اولا ومن جلاديهم ثانيا ومن اعدائهم الكافرين واليهود والنصارى ثالثا. هذه النكبات التي تتوالى على المسلمين لا تظن انها ستذهب ببيضة الاسلام وان الاسلام سوف ينقضي حتى بهزائم هذه الامة، كلا، فالاسلام دين الله الذي لن تسقط رايته ابدا، والذين يقيدون للاسلام سوف يموتون بغيظهم كما قال الله لهم سلفا قل موتوا بغيظكم. وسوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما وعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وسوف يظهر الله هذا الدين ولو كره الكافرون كما وعد الله عز وجل. إن المسلمين، إن الشعوب المسلمة قادرة على أن تنتصر على حكامها وجلاديها يوما ما بعد أن يوفوا بشرط الله عز وجل. والمسلمون وحكامهم إن هداهم الله أو أبدل الله المسلمين بهم خيرا منهم قادرون على أن يحكموا العالم كله مرة ثانية كما حكموه أول مرة ولو كره الكافرون، لكن بشرط أن يحققوا شرط الله عز وجل، ذلك الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. إن الذين حسبوا أن معركة أحد قد انتهت بحزيمة المسلمين لم يعرفوا معارك الإسلام، وظنوا أن معارك الإسلام إنما هي المعارك الحربية وحدها، وهذا خطأ بالغ. إن معارك الإسلام ليست معارك الميدان وحسب، وليست قتال الكافرين وحسب، وليست غلبة أهل الشرك وحسب، لكنها معارك كما ذكرت ثلاثا تبدأ بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وشيطانه وبين الإنسان وعاداته وتقاليده، فإذا انتصر على ذلك كله كان حريا أن ينتصر على من عداه. لقد وضح لنا رسول الله ذلك أتم توضيح حينما عرفنا أن السرعة وأن القوي وأن الغلاب ليس الذي يهزم الناس، إنما الذي يهزم نفسه أولا، فقال أتدرون من السرعة فيكم؟ قالوا السرعة فينا هو الذي يصرع الناس، قال لا، إنما السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه الشعوب إذا استطاعت أن تؤدب نفسها وأن تؤدي حق الله عليها استطاعت بعد ذلك أن تغلب كل شيء. إن هي غلبت أهواءها وشهواتها وعاداتها فجعلت ذلك كله تابعا لشرع الله ونابعا من شريعة الله استطاعت كما استطاع الأولون الذين غلبوا الفرس والرومان وحققوا للبشرية أعظم دولة كانت كما وصفها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ولعلنا قد أطلنا القول في ذلك سلفا ونحن نتحدث عن قول ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا استطعنا أن نغير ما بأنفسنا غير الله لنا العالم كله بأيدينا وليس بشيء آخر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولا يفرحن الملحدون العلمانيون، لا يفرحن بأن الأيام قد واتتهم وأن الفرصة قد سنحت لهم وأنهم بذلك قد انتصروا في هذه الجولة. كلا، لن ينتصروا ولن ينتصروا، وسوف يبقى النصر أولا وأخيرا لمن وعدهم الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها المسلمون، نعود بعد ذلك إلى معركة أحد، ونكتفي هذا اليوم بالسرد. والسرد ليس كما تظنون رواية تاريخ، إنما هو في الواقع نريد أن نعيش مع هؤلاء أجواء المعركة وأعمال المعركة وبطولات المعركة وأحداث المعركة. نريد أن ننتقل بالناس من هنا إلى ما قبل ذلك بأكثر من 14 قرنا، وإلى جزيرة العرب، وإلى المدينة المشرفة، وإلى مشارف هذه المدينة عند جبل أحد، لكي يعيش الناس هذه الأحداث، أحداث هذه المعركة. وبعد ذلك في أيام أخر يتوالى إن شاء الله الحديث عن هذه المعركة بما سوف نعرف مما يوفق الله عز وجل، أن المسلمين لم يكونوا لقمة سائغة وإن أصابهم ما أصابهم في هذه المعركة، وأن جهادهم وجلادهم وتضحياتهم وقوتهم وشهامتهم لم تكن أدنى منها في يوم الفرقان. أيها المسلمون، كان لابد أن تكون معركة أحد بعد معركة بدر، كان لابد للجانبين أن تكون هذه المعركة، وكأنما كانت حتمية من الحتميات، لا كحتميات الشيوعيين ولكن الحتميات الإلهية. ونكتفي هذا اليوم بالسرد، والسرد ليس كما تظنون رواية تاريخ، إنما هو في الواقع نريد أن نعيش مع هؤلاء أجواء المعركة وأعمال المعركة وبطولات المعركة وأحداث المعركة. نريد أن ننتقل بالناس من هنا إلى ما قبل ذلك بأكثر من 14 قرنا، وإلى جزيرة العرب، وإلى المدينة المشرفة، وإلى مشارف هذه المدينة عند جبل أحد، لكي يعيش الناس هذه الأحداث، أحداث هذه المعركة. وبعد ذلك في أيام أخر يتوالى إن شاء الله الحديث عن هذه المعركة بما سوف نعرف مما يوفق الله عز وجل، أن المسلمين لم يكونوا لقمة سائغة وإن أصابهم ما أصابهم في هذه المعركة، وأن جهادهم وجلادهم وتضحياتهم وقوتهم وشهامتهم لم تكن أدنى منها في يوم الفرقان. أيها المسلمون، كان لابد أن تكون معركة أحد بعد معركة بدر، كان لابد للجانبين أن تكون هذه المعركة، وكأنما كانت حتمية من الحتميات، لا كحتميات الشيوعيين ولكن الحتميات الإلهية التي يفعل الله بها ما يشاء. فأما قريش فلم تكن لتسكت عن هزيمتها المنكرة، ولم تكن لتدع ثارها عند المسلمين، أولئك الذين دوخوهم وقتلوا 70 من صناديدهم وأذلوا 70 آخرين، ولئن كانت القافلة قد نجت فإن في الأموال التي كانت مع الجيش الذي ذهب ليقاتل المسلمين، وهذه الخمور وهذه الثروات الضخمة وهذه الدروع وهذه المراكب، إن كانت هذه لكفيلة بأن تكون ثروة طائلة عند المسلمين يوم ذاك. لم تكن قريش إذن لتدع ثأرها من المسلمين، هذا في جانب المسلمين. ولم يكن بالنسبة لجانب المسلمين من المستثار أن يبقى المسلمون على هذا النصر الذي أحرزوه دون أن يتبين الصادقون الذين جاهدوا بصدق، والمنافقون الذين اندسوا في وسط الصف كان لابد من معركة أحد لتميز بين الصادقين المؤمنين وبين الكاذبين المنافقين. فالمعركة كانت حتمية بالنسبة للإسلام وبالنسبة للكفر كذلك. لما رجعت قريش بخيبتها وحسرتها وقتل قادتها وزعماؤها، ترأس أبو سفيان وسار مع آخرين يدعو قريشا ويحرضها إلى أن تأخذ ثأرها من محمد والصباح. فلا ينبغي أن يدعوا طريق القافلة مهددا تحت رحمة المسلمين، ولا ينبغي أن يسكتوا عن هذا الثأر لزعمائهم الذين زل كبرهم. ولا يمكن أن يسير الركبان بما صنع محمد وأصحابه وتخزى قريش صاحبة البيت وسادنته وصاحبة الشرف في العرب، لم يكن ذلك ليكون كذلك. والتجارة التي نجت ينبغي أن تكون هي الوقود لهذه المعركة، ولذلك ساروا يحرضون قريشا على أن تأخذ بثأرها، وأرفضوا هذه التجارة الكبيرة لتكون عونا للجيش على تحقيق نصره على محمد وصحبه. وسارت قريش في 3000 مقاتل، منها ومن كنانة وتهامة ومن حلفائها وأحابشها. وفي هذه المرة جمعوا لأنفسهم كل وسائل النصر المادية والأدبية. فالمادية هذا العدد الهائل من المقاتلين، ومعهم 100 فرس عليها خيالتها بقيادة خالد بن الوليد القائد المنتصر دائما، وعكرمة بن أبي جهل ذلك الذي أبلى أيضا بلاء حسنا بالنسبة لقومه يوم ذاك. ومن الناحية الأدبية أيضا قد أخذوا نساء علية القوم معهم حتى تكون حمية الزمار وحراسة العرض دافعة للرجل أن يقاتل حتى يقتل. فالعرب معروفون بغيرتهم وليسوا كالغرب الآن يفدون أعراضهم بدمائهم. ومن الناحية المادية أيضا جمع الشعراء ينشدون الأشعار ويحرضون على أخذ الثأر ويحمسون المتخاذلين. وهكذا أعدت قريش عدتها تماما هذه المرة لتكون ضامنة للغلب. فهذا العدد عدد كبير وعدته فوق الحاجة، والنساء من خلفهم حتى لا يكون للفرار مجال ولا مساق. وندع قريشا تزحف نحو المدينة ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر. في الجانب الآخر وفي يوم الجمعة من شوال في 3 من الهجرة ترامت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا حشدت هذا الحشد الهائل ونزلت قريبا من أحد وأرسلت خيلها وجمالها ترعى زروع المسلمين، وأنها قد جمعت جموعها لتنفض مرة واحدة من شيء اسمه الإسلام ومن رجل اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا يصنع؟ ليس كما قلنا عن رسول الله، ليس من الذين يجلسون في الغرف المكيفة وبعد ذلك يرسلون الجيوش لتقاتل هنا أو هنالك. إنما جلس رسول الله بين أصحابه بعد صلاته قائلا لهم: قد علمتم أن قريشا جاءت هذه المرة لتأخذ ثأرها وتستأصل شعفة المسلمين. فما المسلمين؟ فماذا ترون؟ هل ترون أن نبقى في مكاننا في المدينة وهي حصن حصين؟ فإن جاءتنا قريش قاتلناها على أفواه الأزقة ورماها النساء والصبيان من فوق الأسطح، وإن بقوا لم يأتوا بقوا في غير هدف، وإن رجعوا رجعوا خائبين. أم ترون نخرج إلى قتالهم؟ الشورى التي كانت ديدنه ليس في أمور المسلمين العامة، بل كذلك وفي أموره صلى الله عليه وسلم الشخصية والخاصة. أشيروا علي أيها الناس، فأما كبار السن أو بعضهم فقد رأوا ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول يميل إلى أن يبقى في المدينة، وحفزه إلى ذلك أنه رأى رؤيا. في هذه الرؤيا رأى سيفه فيه سلمة، ورأى بقرا تذبح، ورأى أنه وضع يده في حصن حريزة. حصن حريزة. أما السلمة في سيفه فأولها بأن رجلا من أهله يقتل، وأما البقر التي تذبح فأولها أن جماعة من أصحابه يقتلون، وأما الدرع التي وضع يده فيها فأولها بالمدينة. فلذلك كان يرى أن يبقى في المدينة، ورأى ذلك الرأي معه بعض كبار الصحابة، وكذلك رآه معه عبد الله بن أبي رأس المنافقين. تعلمون أن المنافقين الكافرين لما رأوا انتصار النبي في بدر علموا أنهم لا طاقة لهم بحرب المسلمين، فدخلوا في الإسلام ظاهرا ليكيدوا له من داخله، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. أما الشباب الذي سمع بما سمع عن بدر، وأما الذين فاتهم هذه المعركة وأن يبلوا البلاء الحسن، أما المتحمسون، أما الذين يريدون أن ينالوا ما نال أهل بدر من المدحة أو من الشهادة، فإنهم رأوا أن يخرجوا للقتال، ورأى الرسول أن غالبية الجيش وغالبية المسلمين يريدون أن يخرجوا، فماذا يصنع الرسول؟ لم يكن قد أوحي إليه بالبقاء أو الخروج، فالأمر متروك لاجتهاده. هل يخرج كما يرى ذلك كثير من أصحابه لا سيما الشباب المتحمس، أو يبقى كما رأى الشيوخ وأصحاب الحكمة والروية وإن كانوا قلة، وكما رأى هو في منامه؟ كلا، رأى الرسول أن يخرج. لماذا يخرج؟ لأن الله علمه أن يستشير، وأوجب عليه إذا استشار أن يأخذ برأي الأكثرية، ورأي الأكثرية أن يخرجوا حتى لو كان هذا الرأي على خلاف ما يرى الرسول وعلى خلاف ما يرى أهل الروية والعقل. إنه هنا ملزم أن يطبق هذه الشورى، وسوف نرى عند التعليق على هذه المعركة أن الحكمة كانت فيما يرى الرسول، وأن الصواب كان في أن يبقوا في المدينة، ومع ذلك فالله عندما علق على هذه الحادثة بالقرآن زكى الرسول في أنه خضع للمشورة، زكى الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه خضع للمشورة. لم يعد هناك بد من أن يخرج الرسول، فليس هو بالذي يتلاعب بالمشورة، ليس هو الذي يتلاعب بالمشورة فيسميها ديمقراطية قد تكون في وقت من الأوقات ذات أنياب كما كانت ديمقراطية، أو تكون لعبا الديمقراطية، او تكون لاعبا كما هي في سائر احوالها في الامم المستضعفة. كلا، ان الرسول صاحب مادة، حتى لو خالفوا عن رأيه، حتى لو كان ذلك للشباب المتحمس الذي لو كان عندنا لأسميناه متهورا او متطرفا او اي شيء، لكن نبي الأمة وقائدها خضع للمشورة وما أسفرت عنه. بتعبير العصر، خضع لنتائج الانتخابات، لم يزيتها ولم يغيرها ولم يحكم بحل مجلس الشعب او لم يحكم بعزل القيادة كما حدث في الجزائر. كلا، انه نبي جاء بوحي من الله عز وجل لا بد ان يطبقه. ودخل الرسول بيت عائشة ولبس لأمة الحرب وخرج. في هذه الاثناء كان الشباب وكان الذين رأوا المخرج خافوا ان يكونوا قد احرجوا رسول الله، فاحبوا ان يرجعوا الى رأيه، وقالوا يا رسول الله ان احببت ان تبقى فالامر لك كما تحب. قال لا، ما ينبغي لنبي لبس لأمته للحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. انه هنا يضع المبدأ ثابتا شاور، فاذا عزمت فتوكل على الله فلا تردد، لا مجال للتردد، فاذا عزمت فتوكل على الله، لا داعي لان تعاد الشورى مرة ثانية وأن يكون الأمر مجالا للتردد التي تخور فيه العزائم. كلا، فإذا عزم فتوكل على الله. قال لا، لابد أن نخرج. وخرج الرسول في 1000 مقاتل، وهو عدد لا بأس به، لكن من بداية ابتلاءات المسلمين أنه عندما انتصف الطريق في طريقه إلى أحد، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وهذه صدمة لا يمكن أن يحتملها جيش. لو أنه من البداية لم يخرج لكان الأمر أهون، أما أن ينشطوا كألف وألا ينشق عليهم عدد ضئيل، إنما ثلث الجيش يرجع، فهذه ضربة قاسمة، هذه ضربة موجعة، ما كان يمكن أن يتحملها جيش إلا جيش محمد صلى الله عليه وسلم. رجع عبد الله بن أبي بن سلول للمنافق متعللا بأن محمدا رضي رأي الأصاغر وترك رأي الأكابر، ترك رأيه ورأي غيره من الطاعنين في السن. وأتبعه عبد الله بن حرام، رجل من الصحابة، والد سيدنا جابر بن عبد الله المفسر من رواية الحديث، تبعه يقول له اتق الله ولا تخذل نبيك، ولكن الرجل لم يسمع لهذه النصيحة، وقد ظن أن قريشا ستبيد خضراء المسلمين وهو مع قريش في هذا الجانب. رجع فقال له عبد الله يغني الله عنك، ورجع. هذه الزلزلة لم تقف عند حدود الجيش، لم تقف عند حدود الثلث الذي رجع، انما لابد ان تكون هناك نفوس مؤمنة حقا لكنها ما يزال فيها شيء من الضعف يخذلها ذلك المرجع، وقد كان كذلك. الله يقول اذا هم الطائفتان منكم ان تفشلا، فهم الطائفتان فعلا ان ترجعا مع عبد الله بن ابي، ولكن الله ثبتهما. فانظر، ثلث الجيش يرجع بهذه العملة الشائنة التي تقتل الروح الادبية العالية في نفوس الجيش حتى يتعدى ضررها الى من بقي من المسلمين ذواتهم، فطائفتان من الذين كانوا مع الرسول تهمان ان ترجعا، اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. عش معي حالة هذا الجيش الذي بعد أن كان 1000 صار أدنى من 700. وهذا الذي حدث أثر على نفسه حتى تهم طائفتان بالفشل والرجوع. يحاول أن يلقى 3000 مدرب جاء هذه المرة مستعدا ليحرز الرفش. ألم أقل لكم سوف نعرف أن جهاد المسلمين في أحد كان أعلى من جهادهم في بدر، وإن لم يكونوا قد خسروا في بدر. لكن في المحن تظهر العزمات وتتجلى المعادن عن الغبش الذي كان يخفيها. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق لا يمر فيه على قريش حتى أصبح عند جبل أحد في مواجهة الذين كفروا أقل من 700 مقاتل في مواجهة 3000 مقاتل أعدوا عدتهم هذه المرة على أن يخلصوا من قضية اسمها الإسلام ومن رجل اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. وبات الجيشان ليلة لا يعلم إلا الله كيف انقضت، سواء أكان من جانب قريش التي جربت من هم المسلمون أو من جانب المسلمين الذين فت في عضدهم من شق عليهم من الذين كانوا يظنونهم إخوانا لهم. وأن يواجه هذا العدد الصغير هذا الجيش الذي يزيد على 4 أمثاله أقل من 700 يواجهون 3000 مقاتل. وأصبح الناس وصف الرسول جيشه وجعل على مؤخرته عبد الله بن جبير أمير الرماة وكانوا 50 راميا، وقال لهم احموا ظهرنا فإذا جاءت الخيل من ورائنا فانضحوهم بالنباب فإن الخيل لا تقدم على النباب، لا يأتون من جانبكم ولا تشركون في المعركة، إذا رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تنصرونا، وإذا رأيتمونا ننتصر فلا تبرحوا أماكنكم. وصف الرسول جيشه وصفت قريش جيشها 3000، ماذا يغني من قوة وشجاعة إذا كانت لأدنى من 700 رجل في هذه الحالة التي عرفتم في مخرجهم من المدينة إلى جبل أحد؟ لكنه الإيمان. وبدأت المعركة فيما لا يستطيع عقل أن يتصور ولا لسان أن يعبر عنه، بدأت شيئا غريبا غريبا غاية الغرابة. بدأت المعركة كأنما 3000 مقاتل من الكافرين يواجهون 30000 مقاتل من المسلمين. كانت جولة رهيبة أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا. فهذا أبو دجانة رجل من المسلمين قال الرسول ليحمس هذه الفئة القليلة حتى تستطيع أن تكون مكافأة لهذا الجيش العرمرم. هز الرسول سيفه وقال من يأخذ هذا بحقه؟ فتقدم أبو دجانة وقال أنا يا رسول الله، وأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعصب بعصابة حمراء كان يعرف أنه إذا تعصب بها قاتل حتى الموت، ومشى يتبخر ويتمايل بين الصفين حتى قال الرسول هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن، موطن أن يري الكافرين بأس المؤمنين. وانطلق الرجل يهد الجيش هدا ويقاتل قتالا شديدا. وله موقفان أذكرهما، الموقف الأول كان قد تصدى له رجل فقال واحد من المسلمين بقيت انظر ايهما اقوى، فرأيت الكافر اقوى جسدا واكثر عدة، ورأيت المسلم دون ذلك، وما هي الا ضربة، فاذا بي ارى الكافر ينشطر الى نصفين من رأسه الى رجليه. وكشف ابو دجانة اصابته وقال كيف رأيت يا كعب؟ هكذا كان الرجل، ضربة تقسم الرجل من اقصاه الى ادناه. الموقف الثاني لأبي دجانة، كان هناك فارس قد شغل نفسه بالإجهاز على جرح المسلمين، فشمر له أبو دجانة، ولما هم أن يضربه ولول، فعرف أنها امرأة، فعف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب امرأة، وتركها تمضي. هكذا كان الرجل قد أخذ سيف الرسول بحقه. وحملة اللواء دائما يختارون من أكفأ المقاتلين، لأن اللواء إذا سقط سقط الجيش. فكان لواء الكافرين مع طلحة ابن عبد الداري، طلحة العبدري، فخرج على جمله مفاخرا يطلب المبارزة، فتصدى له الزبير بن العوام، فما هو الا ان وسب الزبير، والزبير كان راجلا يعني يمشي على رجليه، وسب ابن الزبير حتى كان مع طلحة على جمله، ثم اسقطه من على جمله وذبحه بسيفه كما تذبح الدجاجة. اما حمزة بن عبد المطلب فهذا شأن اخر، يصفه الذي قتله وهو وحشي رضي الله عنه، فقد اسلم بعد ذلك وتاب، وقتل شر الناس كما تكفيرا عن قتله لخير الناس، يصفه بانه كان كالجمل الاورق لا يقف له احد الا هده. يقول قبل ان اصل اليه، وكان وحشي يريد ان يصل اليه ليقتله هو، فقد وعدته هند بنت عتبة ان تطلق سراحه وان تحرره اذا هو قتل حمزة، واشفاها من قتل حمزة لأبيها وغيره من ذويها، فكان يريد أن يقتله هو، لكنه تصدى رجل لسيدنا حمزة قبل أن يصل إليه وحشي. فأقول وحشي ما هو إلا أن التقى به فكأنما خطف رأسه خطفا، ضربات سريعة متلاحقة. يقول كان كالجمل الأورق يهد المشركين هدا. ولا تسألني عما فعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولكن اجمل ذلك فاقول، رغم ان قريشا كانت هذا العدد الهائل، ورغم انها جعلت نساءها من خلفها يضربن الجفوف ويغنين وينشدن الاشعار ويطلبن من رجالهن ان يثبتن، فاذا انصرفن فانهن يفارقنهن، رغم هذا كله فما تغني الهزيمه، فما يغني العرض عن رجل منهزم. اما قريش فقد اعدت عدتها ولا شك، لا شك في ذلك ولا ضير، لكن قوه المسلمين كانت شيئا اخر، ولذلك ما هي الا جوله حتى ولى المشركون الأدبار، وقتل دون علمهم بطلا من بعد عف بطل، حتى رمي هذا العلم في الأرض ومرغ في التراب، وانطلق المسلمون خلف المشركين يتابعونهم ويلاحقونهم، وقد انجلى مكان المعركة عن كم هائل من الغنائم، وتبع الأبطال الفارين نساءهم يولول. يقول الزبير بن العوام والله لقد رأيت خدم سوق هند بنت عتبة، يعني كشفت عن رجلها حتى بان رجلها، وهن موليات مشمرات ما دون اخذهن قليل ولا كثير. انهزمت قريش، لم يغن عنها كثرتها ولم يغن عنها نساؤها. و عش معي هذه اللحظة، وساحة الجبل كأنما أمطرت بشرا يولون الأدبار ومن ورائهم نساؤهم يصحن ويولون، ومن وراء ذلك كله دفع رجال أو مجموعة من الرجال يتابعونهم حتى يجلونهم عن ساحة المعركة. في لحظات كانت النتيجة مذهلة حقا، كان النصر يومئذ أعلى من نصر يوم بدر، لم تكن الجولة إلا لحظات، فإذا بالمشركين ينكشفون وإذا بساحة أحد تخلو من سوادهم وإذا بالمسلمين يملكون الميدان كله ويتابعون هؤلاء إلى مسافات بعيدة. لكن كان هناك شيء قدره الله، وما أجمل ما قدره الله. كان هناك شيء قد خباه الله عز وجل ليدرب المسلمين، فتربية المسلمين هنا هي أهم عند الله من الانتصار على الكافرين، فالانتصار آت لا ريب فيه، ولكن لا بد أن يدرب المسلمون قبل أن يحققوا الانتصارات النهائية، لا بد أن يدربوا. وهكذا كان تدريب ربنا عز وجل. ماذا؟ لحظة من الضعف البشري، لحظة طينية تغلبت على الجانب الإلهي الروحي المتألق في الإنسان، لحظة برقت الدنيا فيها لمن؟ للذين خرجوا وقد نبذوا الدنيا يطلبون الشهادة. لحظة ضعف بشري يعلمنا الله عز وجل فيها كيف أن الإنسان مهما تألق لا يمكن أبدا أن يخلو من هذه اللحظات، وعلى الإنسان أن يتعلم كيف يواجهها، كيف يواجه لحظات الضعف وكيف يواجه لحظات التألق. ففي لحظات التألق ما ينبغي أن يغتر، وفي لحظات الضعف ما ينبغي أن ينكسر، لا بد أن يكون أعلى منهما وهو يواجه هذه المعارك. نزل الرماة عن أماكنهم ليجمعوا الغنائم، وصاح فيهم أميرهم عبد الله بن جبير بوصية الرسول، فما التفتوا، الدنيا برقت، لم يعودوا يسمعون إلا هاتف المادة، ولذلك نزلوا. وكان سيدنا خالد الذي كان يومئذ ما يزال كافرا على جيش الكافرين على ميمنة الجيش بفرسانه، فرآها فرصة لم يضيعها، والتف من خلف الجيش، وإذا بالجيش يفاجأ بهذا الالتفاف، وإذا بالفارين يسمعون ويشاهدون ما حدث، وإذا بهم يعودون مرة ثانية، وإذا بامرأة وليس برجل يرفع جيش الكافرين، ويتجمع الكافرون حول لوائهم ويضع المسلمين بين فكي الرحة كما يقولون، بين فكي الكماشة كما يقولون، من فوقهم ومن أسفل، من أسفل منهم. لحظة رهيبة، فوجئ المسلمون بما يذهلهم، كيف تم هذا؟ كيف جاء هذا؟ كيف عاد المنهزمون ليقاتلوا؟ كيف أتوا من خلفهم؟ كيف جاءهم عدوهم من خلفهم؟ وكيف لا تغلي يومئذ عنهم شيئا، إنهم أخطأوا ولا بد أن يتعلموا. وسوف نرى حكما عالية من وراء ما أذن الله عز وجل للباطل أن يزهو وأن ينتفش هذه اللحظات. لحظة رهيبة، لحظة اضطراب ما يستطيع أن ينجو منها أحد، فضلا عن بقايا 700 يواجهون 3000 كانوا فارين لكنهم ما يزالون وافرين. إن الانفلات من هذه الهزيمة يزيد كثيرا عن تحقيق النصر في يوم بدر. إن استطاعة المسلمين أن يحتفظوا بشيء من كيانهم وأن يحافظوا على رسول الله لا يصل إليه الأعداء، هذا شيء فوق الطاقة وفوق الوصف وفوق التخيل. ولولا أننا
نعرف صدق هذه السيرة ما ظننا أن الأمر يجري على هذه الصورة التي جرى عليها. لقد أحيط بالمسلمين وذهلوا حتى إن بعضهم قتل بعضا وهو لا يدري من يقتل، ولم يذر الله المؤمنين عند هذا البلاء وحده، إنما ضاعفه عليهم وأثابهم غما بغم. ذلك أن العدو خلط إلى رسول الله وكاد أن يقتله صلى الله عليه وسلم، وما كان دون قتله قليل ولا كثير إلا ما جعل الله حوله من شجاعة المسلمين، تلك الشجاعة التي كما قلت لكم تبدو واضحة هذه المرة في هذه المعركة أجلى منها بكثير في معركة بدر. لقد انفرد رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدد يعد على أصابع اليدين، وتسعة من الرجال يحيطون برجل تتوافد الموجات البشرية عليه من 3000 مقاتل لا يريدون إلا رأسه. شيء فوق الخيال أن يستطيع هذه العشرة أن ينجوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد روت السيرة بطولات لا يعرف العالم لها نظيرا. فهذه امرأة أم عمارة، نسيبة بنت كعب، وما شأن النساء بالقتال؟ وقتال في أي موطن؟ قتال حول رسول الله الذي تتدافع الأمواج البشرية كلها لتنال رأسه، الذي ما هم قريشا إلا رأسه صلى الله عليه وسلم. إنهم يعلمون أنه لو بقي وحده لدبر لهم جيشا ثانيا، وإذا ذهبت رأسه فلن يغني عن المسلمين كثرتهم يومئذ كما فهمت قريش. والقتال في هذه الحالة للدفاع عن الرسول شيء في غاية الصعوبة، لا سيما وأن المسلمين لم تكن مصيبتهم في أنهم بوغتوا بهذا الذي حدث، وإنما أضيف إلى هذه المصيبة أن رجلا اسمه ابن قمية قتل مصعب بن عمير وكان محمد، فما نفعل بعده؟ فقال رضي الله عنه: قوموا فموتوا على ما مات عليه. وتوجه إلى قريش يقول لسيدنا سعد: يا سعد، والله لكأني أشم رائحة الجنة دون أحد. انطلق يقاتل المشركين رجل وحده، وجد قتيلا، قتيل بماذا؟ بضربة سيف، برمية سيف، بطعنة رمح، بضبع 70 ضربة، يعني كان يموت وهو يقاتل، حتى لم يعرف، وإنما عرفته أخته ببنانه فقط. اختلط جسده تماما من كثرة من هال عليه من السهام وملاقى من ضربات السيوف. نسيبة هذه تقاتل عن الرسول وتضرب بالسيف وترمي بالقوس، وتتعرض لابن قميع وتضربه بسيفها ضربات حماه منها أنه كان يلبس ذروعا حديدية، وضربها هو ضربة شديدة على عاتقه فجعل لها جرحا غائرا، ولكنها عاشت. امرأة هكذا فما بالك بالرجال. اما ابو دجانة فقد كان يترس على الرسول يحميه بظهره، وتنهال السهام على ظهره، وتتراشق السهام في الظهر فلا يتحرك، خشية أن يصيب سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتل الذين من حول الرسول حتى قتلوا رجلا رجلا وهم يدافعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله فقد أصيب إصابات بالغة، لقد كسرت البيضة على رأسه، ولقد جرح في وجهه، ودخلت حلقات المغفر في جبهته، وسقطت أسنانه صلى الله عليه وسلم، ووقع لشقه في حفرة من الحفر، حفر التمويه التي كان حفرها رجل من المشركين ليقع فيها المسلمون. أيها المسلمون، معركة، معركة لا يقل الانتصار فيها على الحقيقة عن الانتصار في بدر، إذا ما قدرنا أن قريشا لم تستطع أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من عجب المواقف أن أبي بن خلف كان يلقى محمدا في مكة فيقول: يا محمد، عندي طرف اسمها العود، أعلفها كل يوم قدحا قدحا من شعير، أقتلك عليها. فيقول صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. انتهز أبي بن خلف هذه الفرصة، وأن الرسول قد خلى إلا من نفر قليل، وأقبل بفرسه هذا ويقول: يا كذاب، أين تفر؟ إني قاتلك. فقال الرسول: بل أنا أقتلك إن شاء الله. يقول واصف الموقف: أخذ الرسول حربة فانتفض كما ينتفض الشيء الهائل، وانتهز فرصة في رقبة هذا الرجل، لأنه كان يلبس الحديد من أعلاه إلى أسفله، فطعنه بها فتردى وجعل يخور كما يخور الثوب. أيها المسلمون، كلمة على الهامش كما يقولون. تدون ماذا قال هذا الرجل أبي بن خلف؟ لم يكن جرحه غائرا، كان خدشا، فلما رجع إلى قومه قالوا: مما جزعك؟ هذا ليس بشيء. قال: كذبتم والله، والله لو سفل علي محمد لقتلني، إنه وعدني بأن يقتلني وإن وعده الصدق. لا إله إلا الله، فلماذا لم تشهد به؟ هكذا يقول: والله لو سفل علي محمد لقتلني، إنه وعدني بأن يقتلني ومحمد صادق الوعد صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، كما قلت لكم سوف تستغرق هذه القصة أو هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم أيام المؤمنين حقيقة، ومن أكثر ما أظهر التضحيات الغوال للمسلمين. سوف تطول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المسلمون، كان لابد أن تقع الجراحات في المسلمين لأن الله كتبها، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وللأسباب التي سوف يذكرها القرآن وسوف نبينها لكم إن شاء الله. كان لابد أن يصيب المسلمين ما أصابهم، وكان لابد للمسلمين أن يحققوا انتصارا في هذه المعركة، سوف يظهر أثره مما سوف نتحدث عنه إن شاء الله، حتى يكون منكم موضع اليقين. لأن المسلمين الذين قتل منهم 70 ولم يؤثر رجل واحد، هذا شيء عجيب. والمسلمون الذين كان المشركون إلى جوار المدينة فلم يستطيعوا أن يدخلوها ويستاقوا صرحاء ونساء، هذا شيء عجيب. والمسلمون بعد هذه المعارك الطاحنة يتعقبون قريشا يلقون في قلوبها الرعب حتى لا تعود فرحة بما أحرزت، هذا شيء يحتاج إلى كلام طويل نفصله بعد ذلك بعض التفصيل. كان لابد أن ينتصروا، ويعني خذ إليك بعض النماذج الذي كان لابد أن ينتصر الجيش بها. هذا رجل اسمه حنظلة، شاب اسمه حنظلة، في ليالي عرسه دعا داع الجهاد، فأسرع مبكرا إلى المعركة وقتل فيها، ورأى الرسول الملائكة تغسله، فسأل الناس ليسألوا امرأته ما شان. قال: كان جنبا فأعجله تلبية النداء للمعركة عن أن يغتسل من الجنابة التي أصاب مع عروسه. وعاد خيثمة رجل كان ابنه قد استشهد في معركة أحد في معركة بدر، يرى ابنه يقول له يا أبتي الحق بنا تنعم معنا، وكان يرى ابنه يمرح ويسرح في الجنة، فيأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن ينخرط في سلك المجاهدين. وهذا عمرو بن الجموح رجل من أولي الدار الذين عفى الله عنهم وحط عنهم الجهاد وعذرهم، كان أعرج شديد العرجة، وكان له أربعة من الأبناء يجاهدون معه مع الرسول عنه. فلما جاءت معركة أحد قال يا أبنائي دعوني أقاتل، فقالوا لا نحن نكفيك. فذهب إلى الرسول شاكيا يا رسول الله إن أبنائي يمنعونني من الجهاد وإنني أحب أن أستشهد في سبيل الله لأطأ بعرجة هذه الجنة. فأقول له أما أنت فقد عذرك الله. ويقول لأبنائه ما لكم لا تدعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة فيستشهد الرجل. هكذا كانت الجنة لها في حسهم وقع ينسيهم الدنيا، ولذلك حققوا هذه الانتصارات. وليست هذه النماذج وحدها التي كنت أريد أن أذكر، لكن أعجلني عنها ذلك الوقت الذي طال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وألف بين قلوبنا على الإيمان، وارفع راياتنا في ساحات الجهاد. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، اللهم احفظهم من الزيغ والضلال والضياع يا رحيم والنجاة. اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لقد شغل الناس حديث الصول على الذي قدم لزعم أنه المتطرف التائب عادل عبد الباري. عارف انك محطين اسم عارف. عارف. عارف انكم عارفين ان عادل عبد الباقي ده صغور. شغل الناس هذا الحديث، وهي مسرحية هزلية غير محبوكة التمثيل، واضحة التعال. حاول بها العلمانيون الذين يتربعون على وسائل الإعلام والتعليم ومؤسسات الدولة، حاولوا بها أن يشوهوا صورة المسلمين تماما كما فعلوا بالعائلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نأتي بالنتيجة قبل الحديث. لقد كانت مسرحية أو مسلسل العائلة سببا في ارتداء كثير لغير المحجبات للحجاب. لقد كانت سببا في اهتداء بعض المنحرفات الى الطريق السوي، لانها كانت واضحة الافتعال، وكانت مسرحية هزلية كما سميتها. وعرف الناس ان الذين ألفوها والذين من ورائها انما هم كفرة، فقد انكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والذي افتى بذلك هو فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في رده على هذا المسلسل وبيانه أن عذاب القبر مما هو معروف من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر. فالحمد لله الذي رد كيدهم إلى نحورهم. وفي الحقيقة هم دائما يقدمون أكثر من دليل على أن المتطرفين الذين يكفرونهم يكادون أن يكونوا على حق، فهم دائما يدفعون بما يبين انهم كفر فعلا مع الاسف الشديد، لان لا يستطيع واحد ان يقول شيئا في ما قالوه عن عذاب القبر وفيما رد به فضيلة الامام شيخ الازهر في هذا الصدد وذلك المجال. وسوف تكون المسرحية الاشد هزلا وعبثا مسرحية هذا التائب المزعوم سوف تكون ان شاء الله في صالح الاسلام، وسوف يقلب الله مكر الماكرين عليهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد جعلوا منه بطلا، وبغض النظر عن انه عميل او غير عميل، حتى لو كان كما يزعمون تائبا كما يقولون، والناس قد عرفوا بما لا يدع مجالا للشك ان وسائل الاعلام في بلادنا كاذبة كاذبة كاذبة، وقد قدموا هم الدليل على ان هذا الكذب عندما كان هناك في وقت معين حدث امر من الامور واتهمت به جماعة، وجاءت وزارة الداخلية بالمتهمين على شاشة التلفزيون واعترفوا انهم هم الفاعلون ووصفوا للناس كيف فعلوا فعلتهم، طبعا كما علمها لهم مباحث امن الدولة زي ما عرفوهم قالوا. وبعد ذلك يأتي قدرا يعثرون على الفاعل الحقيقي، فاذا بهم يعودون بصفاقة لا تعرف الا لمثلهم، وبوجه يكاد يكون تكون الارض انظف وانقى منه عندما يعترفون ان الذي قدموه ان الذين قدموهم كانت تمثيليه هزليه. فتمثيليات وسائل الاعلام عندنا معروفه، الولد اللي جابوه ده بغض النظر عن انه هو مين، جنسيته ايه، اي لون من الوان العماله، ماذا قال، التبركه اللي كانت واضحه جدا بغض النظر عن هذا كله. ولكن يبقى هناك امور. الامر الاول انه جاء ليذكر ان عمر عبد الرحمن ده انسان يعف اللسان عن ما وصل اليه من صفات، وبعد ذلك هو بنفسه لم يأتي ابدا بشيء واحد يعيب به عمر عبد الرحمن، بل ما جاء به كان مسخرة للدكتور عمر عبد الرحمن. وصف نفسهم بانهم هم حرمية وانهم هم زناة، وبعدين وهم يؤلفون جماعتهم قالوا لابد من صبغتها بصبغة إسلامية، عايزين نشوف عالم من العلماء عشان الناس ما يسألونه من معكم من العلماء نقول فلان. فبحثوا فلم يجدوا بفضل الله عالما واحدا يقبل هذا العمل. هذا شهادة حق رغم أنهم كذابون الذين صنعوا التمثيلية والولد اللي كان ليرويها كذبون. لكن شوف حتى عمر عبد الرحمن اللي توهموا أنه سيكون معهم اعترف بأنه لم يقبل الانضمام إليهم. إذن فشاهد عمر عبد الرحمن أن لا هو زاني ولا هو نصاب ولا حرامي، وأنه لما شاف النصابين والحرامية زي ما وصفوا أنفسهم تجافى عنهم ولم يرضى أن ينسبوا إليه. تمثيلية ألم أقل لكم غير محبوكة الأطراف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لم يجرؤ هذا الولد ولا الذين علموا أن يعيبوا الإخوان المسلمين بكلمة واحدة أبدا، ولا السلفيين ولا الجهاد ولا الجماعة الإسلامية، كل اللي عبوا بأنفسهم ما زعموه بالشوقيين وما زعموه بالجماعة الثانية اللي هم التكفير والهجرة كما قالوا. لكن وسائل الإعلام شيء آخر بعد ذلك، اهتبل هذه الفرصة الكتاب الملحدون وحاولوا محاولات سأقرأها عليكم من كتاباتهم في جريدة واحدة، جريدة الأهرام، طبعا مش جريدة المعارضة، وجرائد المعارضة لا احترامها وتقديرها، لكن لما جيت جرائد الحكومة نفسها الجرائد العميلة وفيها ما كتبوا وأعلق على ما كتبوا، إذا ما حدش يستطيع أن هو يقول كلمة واحدة تخزى وجوههم وتخرس ألسنتهم أن يقولوا كلمة واحدة وأنا أواجههم بما يقولون. هذا الولد معروف انه نصاب، ومعروف انه كذاب، ومعروف انه عميل، ومعروف ان التمثيلية لم تنطلق، واقول لكم سوف تكون هذه التمثيلية في صالح المسلمين. ما يقول ان المحجبات خلف الحجاب زواني وفاجرات. اقول له يا كذاب، الحكايه مكشوفه، انما صنعت تماما ما مشغول لكم، رغم انهم بيعلقوا تمثيلات، لكن هبش بتوع الاعلام دول في غايه الهبل. ليه؟ بيقول ان هم يعني بيتستروا وراء النقاب علشان خاطر الفاحشه كما وصف. طيب تعالى، هذا الكلام تماما كما قاله الملحدون عن الفنانات التائبات، قالوا تابوا عشان عرضت عليهم اموال. نفس الحكايه، الفنانات قالوا يا ايها الاغبياء، لو المساله مساله فلوس فاحنا بناخد من الفن اضعاف اللي بتقولوا بنقعد عليه. فلو كان المساله مساله فلوس كنا تنينا في الفن، لما تركنا الفن تعطلت مصالحنا وضع مننا مصالح، فظهر كذبهم. كذلك ايضا اللي عايزين يزنوا حيستتروا ورا النقاب. ليه؟ ده المنقبات بيحاربوا، ايه اللي يخليهم يدخلوا مع المحارب؟ ما يروحوا مع المفاجرات، ما الفاجرات بتحميهم قوانين الدولة، المنقبات بتطردهم الدولة، والفاجرات بتحميهم قوانين الدولة. فاللي عايز فجور يمشي مع الدولة. ما المسألة يعني واضحة تمام، زي دي بالضبط، زي دي تمام. اللي عايز فلوس قال طب ما اللي عايز فلوس يشتغل بفن، ما الفنانات عمالين ياخدوا فلوس لا اول لا ولا اخر، وما ينشر في وسائل الاعلام امر معروف ومفضوح. فليست التائبه ابدا لا يمكن توصف بانها عرض عليها اموال فتابت من اجل الاموال، لانه كانت الاموال بين يديها اذا لم تتب. كذلك ايضا اللي عايز الفجور، طب ما هو اروني اي قانون في البلد بيعاقب التاجر، اي دل القوانين بتدلل التاجرات، بتدلل الفاجرات، أقول كده. ما هي عقوبة الفاجرة حين تفجر؟ إذا أي واحد رفع على قضية يقول لك لا أنت مالكش شأن، ما يرفعش عليها إلا زوجها. يعني من حس حتى رفع الدعوة على واحدة معروف. كذلك معروف المسارح والمراقص والزنا المقنع والزنا المقنن والفاحشة ودور اللهو وشارع الهرم، فده كله كان فيه الكفاية للواتي يريدن ذلك. لن يكن ابدا ولن يكون النقاب وسيله الى اغواء هذه الشهوات كما زعمت. يأبى الله الا ان يفضحهم، يأبى الله عز وجل الا ان يفضح وسائل الاعلام التي تريد تشويه صوره الاسلام. وياتي هذا الرجل ليكون رغم انفه شهاده بان الجماعات نقيه وانه لم يطاوعه على هذا الاسم الذي يزعمه لنفسه من السرقه او استغلال الدين او الفحش، الا الذين كانوا على شاكلته، حتى لو هو من جماعة الشوقيين وزميل شوقي كما زعم. فرغم ان بعض جرائد المعارضة بتؤكد انه هو عميل للمخابرات، احنا لا نسمي بالحكاية دي لان ما تمناش في قليل ولا كثير. حديث اللي قاله لنفسه حديث واضح الكذب، واضح التلفيق. اي انسان عنده جزء من بصيرة يعلم ان هذا الانسان مختل وانه مأجور وان الذي قاله لا يعيد الاسلام ولا المسلمين. وهب ان هذا الرجل حتى طعن في الاسلام والمسلمين، هذا شيء ليس بجديد علينا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اعقل الناس اتهم بالجنون، فهل اثر هذا الاتهام في الرسول ولا مضى الى طريقه وترك الكلاب يعوون؟ ونحن كذلك سنترك هذه الكلاب تعوي. لكن الذي يهمنا أن نبين للناس أن لا تنزعجوا، فهذا الذي يقولون سوف يخدم قضية الإسلام سوف يبين الحرب المعلنة والخفية التي تشن على الإسلام والمسلمين، وسوف يبين الملاحدة والكفرة الذين يغيظهم أن الإسلام يزداد وأنه ينتصر وأنه يحقق مكاسب، سواء كان هنا في بلدنا أو في الجزائر أو في تركيا زي ما هنشوف في الجريدة اللي معاي. كل الذي يهمني أن أقوله لا تنزعجوا من هذا الإعلام الفاجر الكاذب الكافر الذي جاء بهذا العميل يريد أن يشوه صورة المسلمين، فلن تزداد صورة المسلمين إلا تألقا. النصابين حيروحوا يحتاجوا الإسلام ليه؟ ما القانون بيحمي النصابين، وكلنا نعرف القضايا الخطيرة اللي هنا قضايا جنسية وقضايا مالية. بعض منكم ما نشرتوش ما نشرته الأهرام عن الفضائح اللي كانت في وزارة الداخلية، مش فقط وزير بيتهم وزير بالسرقة، لا، لكن كذلك الفضائح اللي كانت مع الوحدة المشهورة إياها. لا نريد يعني تلويث الألسنة ولا الآذان بهذا، ما الفحش موجود ولم يعاقب أحد، فما فيش حد محتاج إلى أن يتستر بستار الدين أو أن يختفي وراء عباءة الدين عشان يسرق، لأن اللصوص والسرقة هم دلوقتي اللي على القمة، اللصوص هم اللي على القمة، هيخافوا مني؟ لا، ليسوا محتاجين إلى هذا، ولا الذي ولا المنحرفات ولا المنحرفين الذين يريدون أن يزاولوا الانحراف في حاجة إلى أنهم يتغطوا بغطاء الدين أو يتستروا تحت المنقبات والمحجبات. هي خيفة فليفعلوها، فقد فعلوها من قبل وانطفأت في رؤوسهم. الذين لم يسمعوا يجب أن يعرفوا أن عبد الناصر ومن معه من الذين كانوا حربا على الدين قد افتعلوا قضايا كثيرة. من هذه القضايا قضايا القاضي النزيه سيف والقاضي النزيه سيف، وقد نسبوا لهما خمرا ونساء، وربنا عراهم وفضحهم وكشف عبد الناصر وخلاه سوءا فعلا عندما ألغوا الأحكام الشرعية المحاكم الشرعية، فبان أن المسألة مش قضية سيف وسيف، إنما القضية قضية عمالة أمريكية كان جاي بها عبد الناصر عشان يقضي على هذا الدين واحدة بعد واحدة. وأيامها كنا يعني كان البعض من ضعاف الإيمان بيخجل إنه يلبس العمة، علشان كان بعض المهابيل من هذا الشعب اللي بيفهموش، أما يشوف واحد لابس عمة يقول لك هذا ذاتيه، يعني على العالمين على العالمين الجليلين اللي هم قضاء شرعيين. كان قبل كده طبعا قضاء شرعي موجود ألغى عبد الناصر، ربنا يحاسبه ويحاسب الذين يحملون اسمه بما يستحقون. ألغى القضاء الشرعي بسبب مسألة سيف، وراح عبد الناصر وانتهى، وراح ما سمي بفضيحة اللي نسبوها لسيف وفيد، وبقي الحق أبلج، وعرف الناس عبد الناصر وما صنعه ضد الإسلام واحدة واحدة. سوف تنتهي هذه الزوبعة، زوبعة الولد اللي سمونه تايب والتمثيلات بتاعته والمسرحيات، وزوبعة العلمانيين، وسيتألق الإسلام وسيبقى وسينتصر. وأرجو ألا يفت هذا في عضد المحجبات ولا المنقبات، وألا تستخفنهم كلمات الهيفي والهيفات على أن يغيروا ما هم عليه، لأن العقلاء الراشدون عارفين بكل تأكيد أن الحارسين بكل تأكيد أن الحرب معلنة على هذا الإسلام، وأن أعداء الإسلام الآن ينفذون مخططات رهيبة، لكن سيخزيهم الله عز وجل وسينصر الإسلام والمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. هي دي فقاعة ما كش تستاهل مني أي تعليق، لكن فقط أردت أن يعني الرقة والرأفة لبعض القلوب التي يمكن أن تكون ضعيفة. يقول لك طب ما الناس هيقولوا شوف المحجبات بيقول عليهم إيه، ولا المنقبات بيحصل منهم إيه، ولا الملتحين بيحصل منهم إيه. أقول لكم لا، بلدنا دي حتى ما يقلش ده الكلام ده، الكبير والصغير متهم بالسرقة والرشوة ومتهم بكل حاجة، يعني كما كانوا يقولون زمان اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، عورات الدول مكشوفة، سوءاتهم واضحة، ما هيش محتاجة الحاجة. وأخيرا سيبقى الحق كما قاله الله عز وجل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس هيتن فين، سيبقى في الأرض، سيبقى الله عز وجل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. معانا بقى من جريدة الأهرام بتاع الأمس كما قلت لكم التوصيات اللي طالع بيها الجماعة اللي هم بيكرهوا الإسلام، توصيات إيه اللي طالعين بيها؟ شوف يا سيدي، أول حاجة طالعين بأنه هو لابد من قتل المساجد، لأن المساجد هي الذي ينطلق منها التطرف والإرهاب. ثاني حاجة لابد من محاربة الشرائط ومحاربة الكتب، لأن دي بيسموها هي المتطرفين اللي بيترد على المتطرفون زي الولد نهال، وطالبين بإيه؟ حملات أمنية تقوم على أي واحد يشتم منه ريح التدين، علشان خاطر بيسموه إيه؟ الوقاية خير من العلاج، بدل ما يستنوا المتطرفين يعملوا حاجة هم يبدأوا الأول. هنسمع الكلام ده وأكثر منه في التعليقات بتاع ولد من اللي كتبوا امبارح اسمه مرسي عطله، كاتب يقول ايه؟ يقول ان المناخ الملائم لنشاط جماعات الارهاب يتوفر عندما تغيب الرقابه، وغالبا ما يكون المسجد. شوف كده عشان تعرف ان اللي بيتهم الناس دول بالكفر هم دول بيقدموا دليل على انهم كافرين فعلا. المقصود هنا ايه؟ المسجد، مش مساله حاجه تانية. يقول وغالبا ما يكون المسجد او الجمعية الخيرية او النادي الرياضي نقطة الوسوب لاصطياد الوافد الجديد والعمل على احتوائه فكريا واجتماعيا. ثانيا يعني بيفخر بالاعلام اللي نشر طبعا مسلسل العيلة الكافر، واللي نشر كلام هذا الولد الماجد. فيقول ان الاعلام القوي عندما تدار آلته بذكاء وشجاعة يمثل اهم اسلحة المواجهة لضرب هذا الفكر المنحرف وتعريته واختراق صفوف هذه الجماعات، وتشجيع من يرجع من يرغب في التوبة الى عدم التردد. يعني بيعمل ايه؟ يعني بيحرض الاعلام والتلفزيون وغيره كل وسائل الاعلام على ان تشد الهجمة بتاعتها على الاسلام وعلى المسلمين بدعوى محاربة التطرف طبعا. ثم يقولوا أن المواجهة الأمنية بأسلوب المبادئة وحرمان الجماعات الإرهابية من هذه الميزة وملاحقتها بأسلوب الوقاية خير من العلاج، اعتمادا على دقة المعلومات. برضو يعني كأن الأمن والبوليس وأمن الدولة مستنينهم أو مستنين تحريض منهم، نقول له اسكت لعنة الله عليك، فهم مأجين الواجب بتاعهم في هذا الجانب من غير ما حد يحرضهم على الحكاية دي. وماذا يقول؟ يقول بعد ذلك انه توقف عند قول الولد ده على الجماعة وجايب بعض الكلمات اللي قالها، فيقول وهم مجموعة من النصوص والحرامية او كجماعات التكفير مجموعة من المتخلفين اخلاقيا، كل من على الساحة كذابون. كل من على الساحة كذابون، يعني هو زاد على كلام الولد. الولد ان كان تحدث عن جماعة الشوقيين والتكفير فهو لا، زي وزي اي واحد يقول لك ما فيش في المسلمين معتدل ومتطرف، كل المسلمين متطرفون، يعني لا اخوان ولا سلفية ولا جهاد ولا جماعة اسلامية ولا حتى مسلمين عاديين، كل دول في نظره متطرفون، عشان تعرفوا ايه اللي بيبيتوه لنا. وبعدين الحاجة الثالثة اللي قلت لكم عليها، ان رؤوس الافاعي في جرائم الارهاب مش هم بقى اللي بيقتلوا، امال مين؟ لا، هم المحلاوي وغيره اللي بيدرسوا في المساجد. هو ما قالش المحلاوي طبعا لانه ادنى من انه يقولها. يقول ولكنهم اولئك الذين يقومون بمهمة التحريض في المساجد والزوايا. هم في التحريض في المساجد والزوايا، يعني الحرب حرب ايه؟ المساجد وحرب زوايا. يبقى حرب ايه؟ يبقى حرب اسلام. كشفوا عن سوءتهم، عروا نفسهم تماما، ولا يقف عند هذا الحد اللي قلت لكم عليه ده. من كلام الولد اللي اسمه مرسي عطله ده يعني بيحرض الدوله على كل شيء يمس الى الاسلام، سواء كان كتب او مجلات او اشرطه او مساجد او علماء، كل ده بيحرضهم عليه. يقول لك كمان بعد كده في اخر كلمه، مش اخر كلمه لكن اخر ما قلت انا اقول لكم، يقول ان المجتمع المفتوح لا يعني ان تترك كتب التكفير وشرائط التحريض بغير رقيب. هنا يكال بكيلي. اما يجي واحد يشتم ربنا ويشتم الرسول ويجي الازهر يقول له قف عند حدك، الكتاب ده ما يصحش او المسلسل ده ما يصحش، يهيج العلمانيون ويروحوا للرئيس ويوضعوا القوانين ويقول لك ده كبت لحريه الراي. ولما تبقى فيه كتب اسلاميه وشرائط اسلاميه يقول لك دي بتحرض وما يصحش نسيبها كده، لازم نصادرها. رايحه فين الدوله بتاعتنا؟ رايحه في اللي هي فيه. يعني اذا إذا تركنا مثلا الموساد الإسرائيلي والعملاء اللي لهم يد في تحريك هذه الفتن في بلدنا، سواء كانت فتنة طائفية أو كان ما يسمى بإرهاب، هذا كله إذا تركنا له حتى وافترضنا أنه بيزولوا بعض المنحرفين أو بعض اللي يسموه إرهابيين، وهم بيتساءلوا إيه السبب في هذا؟ الولد وأحمد عمر هاشم والمستشار اللي كان بيتكلم أسندوا ده أو قالوا السبب فيه لإيه؟ أرجعوا السبب ليه؟ وأنا معاهم في اللي أرجعوا، قالوا السبب فيه لأن ما فيش تدريس دين في بلدنا. خلاص يبقى هم حطوا إيديهم فعلا على جزء من السبب مش كل السبب. لماذا لا الدين مش واخد حده في بلدنا؟ هل هو قصور من العلماء؟ كلا، ما هوش قصور من العلماء أبدا. هل هو قصور من الكتب النافعة؟ أبدا. إنما القصور منين؟ القصور ممن يتعقبون العلماء فيقيدون حرياتهم ويمنعونهم من الخطابات كما فعلوا بالدكتور عمر عبد الكافي، وكما تمتلئ المساجد لا بتعقب، لا كما تمتلئ الحانات بتعقب المهربين للمخدرات، انما تمتلئ المساجد لتعقب القائلين بكلمة الحق. طيب ما هو فعلا اذا كان ده الارهاب ده سببه قصور في تعليم الدين، يبقى المسؤول عنه الاعلام الفاجر اللي هو ده بيحارب الدين، والمسؤول عنه التعليم اللي هو حرف الإسلام علشان يخدم قضايا اليهود وحذف كل ما يتحدث عن اليهود بأنهم ملعونون في كتاب الله عز وجل وتفاحون قتالون للأنبياء ومفسدون في الأرض. هذا الذي يجري كما قلت لكم شيء في الحقيقة رهيب، لكن هو كحركة الطائر المذبوح، أقوى ما يكون عند مجي يموت، فالإلحاد حيموت غصب عنه، حيموت بأيدي ما يسمونهم متطرفين أو بيد الله عز وجل أو بيد الصحوات الإسلامية التي سوف يكون لها دور وسوف يكون لها شأن إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان الساحة خالية من العلماء كما قالوا زي ما جابوا في التلفزيون، فليس العيب عيب العلماء، إنما العيب عيب الحكومة. هو الولد بيطالب يقول لك يا تخلوا في المسجد عالم كويس يتقفلوا المسجد، لان العالم ده اللي بتنطلق منه القنابل علشان خاطر تقتل، واحنا بنقول لا مش هوش المسجد انما هو الموساد، وبنقول للناس اللي قالوا الفراغ الديني وحده بنقول لهم مش الفراغ الديني وحده، لكن يبقى هناك شيء يجب ان يكون معروفا وقد قالوه، هو ايه؟ هو رد الفعل. ما معنى رد الفعل؟ شكري الذي قاد حركة التكفير كما يسمون وجماعة التكفير، لماذا كان قادها؟ شكري ده من الإخوان المسلمين، لما صب عليهم العذاب في السجون كان هناك إخوان تحملوا وعرفوا أن في فرق بين ما يصب عليهم من عذاب وفرق بينه وبين الأحكام، وكان هناك من لم يستطع، فكان شكري وغيره رد فعل لإرهاب الحكومة، كان الإرهاب بتاعه رد فعل الإرهاب الحكومة، مع أن طبعا شكري ما قتلش حد من الحكومة زي ما أنتم عارفين. لكن الذي يقال، هل يمكن أن تنتظر الحكومة عندما تقبض على بريد ولا تعامله معاملة إنسانية ويلقى من الأذى ما يلقى، هل تنتظرون أنه يتعاطف مع الحكومة؟ طبعا الولاد اللي هم كانوا مع الولد ده اللي هم كانوا المذيعين، البنت سويدان والولد الثاني معرفش اسمه ايه، كانوا بيقولوا يعني ان الشعب متعاطف، هذه تمثيليات، الشعب مش متعاطف لسبب واحد. مين من الشعب ذهب الى قسم البوليس ووجد انصافا؟ مش ممكن ابدا واحد راح وجد انصاف في هذا القسم. القسم اصبح الان لايه؟ اصبح ما بيحلش مشاكل، انما اصبح بياخد فلوس، اللي حتى اللي يحل له مشكله مش هيحل له مشكله الا اذا كان دفع رشاوى ودفع فلوس، اللي غير كده ياخد من الضارب والمضروب، وبعد كده تيجي العقوبه على الضارب والمضروب. ما يظنش البوليس ابدا ان الناس اللي هم اصبحوا حمير لا يدرون، مش معقول ابدا ان الواحد المواطن الشريف يدخل القسم فيجد ولد ضابط يهينه وبعد كده يطلع يسبح بحمد هذا الضابط. إن ما قدرش هو يقتل على الأقل حيشمت ويفرح في من يقتل من هؤلاء. ولذلك فإذا كان المطلوب التواجد الديني كما يقول وأنا معه فيه، والمسؤول عن عدم التواجد هو الحكومة، فالمطلوب أيضا عدم التطرف الحكومي اللي بيرد عليه المتطرفون كما يزعمون فهو رد فعل لشيء. وطبعا لما نحب نبطل حاجة نبطل الأثر، نبطل الشيء الأول مش الأثر بتاعه، نبطل الشيء الأول ليس الأثر. تبقى كلمة ما عنديش وقت لها طويل، إنما من كاتب اسمه عبد الله أو اسمه محمد عبد الله، ده كاتب في الأهرام تحت عنوان على طريق الجزائر، بيتكلم إيه؟ ربكم سبحانه وتعالى سيظهر هذا الدين رغم اللي ما بيفهموش. تعرفون أن تركيا أحدث فيها الولد الهالك اللي اسمه أتاتورك انقلابا شديدا. هذا الانقلاب الشديد مسخ شخصية تركيا الإسلامية ومع الخلافة الإسلامية، وخلاص أصبحت كافرة لا شك فيها. الأيام ده هي حزب هنالك إسلامي فاز بأغلب المقاعد، فده غايب الإنسان يقول لك على طريق الجزائر، يعني زي الجزائر ما فاز فيها المسلمون وبعدين جه العالم الكافر قلب النظام، هو رخل عايز يقلب النظام في تركيا. فاسمع ماذا يقول، يقول على طريق الجزائر تسير تركيا، هذا هو الاحتمال الذي طرحته نتائج انتخابات المجالس البلدية التي جرت منذ أيام في تركيا وأثرت على حزب المؤذن لحزب الرفاهية الإسلامي الذي يطالب. شوف الجريمة في حزب الرفاهية، شوف عشان المرض اللي في قلوب الناس ضد المسلمين الذي يطالب بإيه. يعني الراجل يذكر على إنه يعني حزب منحرف، يقول الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. يا للهول، تطبيق الشريعة إيه الحكاية دي؟ ثم يقول ويعاد الغرب، يا هذه المصيبة، يعاد الغرب إيه ده؟ التخلف به ومؤسساته، وتصل دعوته إلى حد، يعني إذا آخر بقى حد، إلى حد مطالبة النساء بارتداء الحجاب. شوف الفجور، شوف الفظاعة، شوف الحزب المنحرف الإرهابي. ويقول تصل إلى حد مطالبة النساء بارتداء الحجاب والفصل بين الرجال والنساء في المواصلات العامة وحظر تقديم الخمور في المطاعم والفنادق. يا دي المصيبة، إيه ده؟ إيه ده؟ ألم الواحد كان بيقرأ زمان قول الله عز وجل عن قوم لوط أخرجوا آل لوط، فيقول البشرية تدنت إلى هذا الحد لغاية ما يقولوا عن الزناة واللوطية والفسقة، طلعوا الناس الحلوين من وسطكم لأن دول ما ينفعش يعيشوكم، فإذا بنا نعيش لغاية ما نشوف اللي بيقول لك. ويطاء إلى حد إن بيطالب النساء بأن يتحجبن ويطالب بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. على اي حال في كلمتين ده على عجل لان الوقت خلص. الكلمة الاولى منهم انه اصابتهم مصيبة لما نجح هذا الحزب في ايه، في انقرة. ايش معنى انقرة؟ لانها المكان اللي سيطر فيه هذا الهالك اللي غير الاسلام. فشوف ربنا سبحانه وتعالى ما طالش الوقت لغاية ما اكثر الكافرين يجي يسقط في نفس بلده وينجح عليه داعي الاسلام. دي كلمة. الكلمة الأخيرة اللي بطالب الحكومة أنها تطبقها زي هو مطالب ده، يقول لك إيه؟ ولكن يبقى التأكيد على أن الفساد السياسي والفشل في تحقيق التقدم الاقتصادي هما دائما بداية الطريق نحو التطرف ثم العنف. أنا معاك الكلام ده 100%. وطبعا بلدنا بجدارة فاشلة سياسيا وبأسبقية فاشلة كذلك في التقدم الاقتصادي، ويبقى هذا الكاتب رغم أنفه والولد رغم أنفه اعتبر أن الحكومة هي المسؤولة عن الإرهاب وهي المسؤولة عن الفواحش وهي المسؤولة عن هذا كله. أنا معهم فيما قالوا، خصوصا ده جريدة حكومية وأنا رجل حكومي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.